على البدر الأغر محمد بالنور والوجه النضر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد. إخواني وأخواتي، ما زلنا مع أهم علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم. اللي ما بدأش يطبق الدروس اللي فاتت، الدروس دي هتبقى حجة عليه بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، ومحتاج إن هو يراجع إيمانه مرة تانية، لأن الأصل الأصيل والركن الركين بعد توحيد الله سبحانه وتعالى هو الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإيمان ده له مقتضيات، ومن الخطر الكبير أن الإنسان يضيع هذه المقتضيات. ده دلالة على ضعف الحب، وضعف الحب دلالة على ضعف الدين وضعف الإيمان، لأن العلاقة ما بين حب النبي صلى الله عليه وسلم وما بين الإيمان علاقة طردية. كلما زاد الحب كلما على الإيمان، وكلما ضعف الحب كلما ضعف الإيمان. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الإيمان والحب، فيقول: لا يؤمن أحدكم، هذا هو الإيمان، حتى أكون أحب إليه، وهذا هو الحب، من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أدي الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب، وهذا هو الحب. فكلما زاد الحب كلما زاد الإيمان. وهذا الحب لا يكون أبدا مجرد كلمات تقال أو مشاعر تخرج في بعض المواقف، أبدا، بل الحب هو منهج حياة. كما أن الإيمان لا يفارق الإنسان منذ بلوغه إلى أن يقبضه الله سبحانه وتعالى، فكذلك أيضا حب النبي صلى الله عليه وسلم هو منهج حياة منذ بلوغ الإنسان إلى أن يموت. حب النبي صلى الله عليه وسلم دي قضية عمر، مش قضية علشان في يوم من الأيام جريدة تطاولت على النبي صلى الله عليه وسلم، أو رئيس دولة من الدول وقع في النبي صلى الله عليه وسلم فالناس تظهر الحب، أبدا. الحب هو علاقة دائمة مستمرة تصاحب العبد إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم علامات حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم هو التزام الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. حاولت كتير ان انا اقف على بعض المعاني وعلى بعض المواقف اللي فيها عبر الصحابة رضي الله عنهم عن ادبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. بصراحة يكاد عقل الانسان انه يقف من شدة ادب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، من شدة توقير الصحابة وتعظيم الصحابة واجلال الصحابة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا التعظيم وهذا التوقير وهذا الإجلال الذي شهد به الأعداء قبل أن يشهد به القريبون من النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما نشهد إحنا كمسلمين بحب الصحابة وتوقير الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، غير المسلمين شهدوا بهذا التوقير وشهدوا بهذا التعظيم. تتنزل آيات الوحي نور السماء على الصحابة رضي الله عنهم بقوله تبارك وتعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. والتعزير هو غاية التعظيم والإجلال. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية ربط أيضا بين الإيمان وبين توقير النبي عليه الصلاة والسلام، بين الإيمان وبين إجلالك للنبي صلى الله عليه وسلم. وزي ما قلت لكم هي علاقة طردية، كلما على التوقير والتعظيم والأدب كلما زاد الإيمان داخل قلب الإنسان. يمكن أنا لو قاعد دلوقتي مع مجموعة فيها 5 أفراد وبدأنا نسأل: يا ترى يعني إيه توقير النبي وتعزير النبي والأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يمكن البعض ممكن في بعض الأوقات يقف. وده هدف الحلقة، إن إحنا كلنا نخرج النهاردة من الحلقة دي وإحنا من جوانا مؤمنين وموقنين إن في حاجة اسمها إن جزء من إيماني هو الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو توقير النبي صلى الله عليه وسلم، هو تعزير النبي صلى الله عليه وسلم. التوقير والأدب والاحترام له صور كتيرة جدا، منها التوقير والأدب القلبي، ومنها التوقير والأدب اللساني، ومنها التوقير والأدب الفعلي أو اللي يسميه العلماء العملي. توقير النبي صلى الله عليه وسلم له صور كثيرة جدا، منها أولا التوقير القلبي، هو تعظيم القلب لقدر النبي صلى الله عليه وسلم والمكانة النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن شماس المهري رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة، لما دخل على عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت، والحديث رواه مسلم في صحيحه، فبيسأله عن تقديره وتوقيره وتعزيره وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: والله ما كان أحد أحب إلى قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كنت أستطيع أن أملأ عيناي منه توقيرا له وتعظيما. ما كنتش أقدر في يوم من الأيام أن عيني تترفع في النبي صلى الله عليه وسلم كده. عارفين إحنا في زماننا دلوقتي بنقول ما ينفعش يا ابني ترفع عينك في وش أبوك كده. عمرو بن العاص بيحكي هذا الأدب، فبيقول: فوالله ما كنت أستطيع أن أملأ عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما له وإجلالا، ووالله لو قلت لي صف رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استطعت. ما أقدرش في يوم من الأيام إن أنا أرفع عيني على النبي صلى الله عليه وسلم، ده توقير بيسميه العلماء توقير قلبي، ظهر فيه إنه ما يقدرش طول ما هو واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم عامل كده. عارفين الأدب ده اللي استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه سبحانه وتعالى لما قال ربنا تبارك وتعالى في شأن النبي: ما زاغ البصر وما طغى. هكذا كان حال الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يقدروش في يوم من الأيام إنهم يحطوا عينهم في عين النبي صلى الله عليه وسلم كده، لا، كان وقوفهم بين النبي صلى الله عليه وسلم هو وقوف التوقير والإجلال والتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سهيل بن عمرو لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وبدأ يعمل معاه صلح الحديبية، كان قبل سهيل بن عمرو يعني أحد المشركين اللي راح علشان يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قاعد بيتابع كل اللي حوالين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعاملون معه، وهنا يظهر نوع من أنواع التوقير والأدب والاحترام. فيعود إلى أهل مكة ويقول: أي قوم وفدت عليهم، والله لقد وفدت على الملوك. الحديث رواه البخاري وأحمد، يقول: والله لقد وفدت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي، فما رأيت ملكا يحبه أصحابه كما يحب أصحاب محمد محمدا. وفي رواية أيضا في الصحيح: فوالله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا. إذا تكلم خفضوا أصواتهم، كانوا لا يحدون النظر إليه تعظيما له وإجلالا. الله أكبر، الله أكبر. لما يكون حد من أعداء النبي هو اللي بيشهد بهذا الأدب وهذا التوقير وهذا الاحترام من الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما توضأ وضوءا إلا كادوا يقتتلون على وضوئه. الوضوء بفتح الواو هو الماء اللي بيتساقط من الوضوء. الله أكبر. وكان إذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره. إذا أمرهم بأمر ما قالش نفذوا أمره، لا، ده كان بمجرد ما بيؤمر أمر الكل بيجري عايز يطبق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو التوقير والإجلال والتعزير اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا إن إحنا نتعامل به مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو الإجلال القلبي. الإجلال القلبي كما روى الإمام مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، إن لما النبي صلى الله عليه وسلم وصل من مكة بعد الهجرة ووصل للمدينة ونزل في بيت أبي أيوب، إن أبا أيوب رضي الله عنه يستعظم، شيء عظيم عنده جدا إن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل في الدور الأسفل وهو يبقى في الدور الأعلى، هو مستعظم إن هو يكون فوق النبي صلى الله عليه وسلم. التعظيم القلبي اللي كان مالي قلب أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، إنه لما بات النبي صلى الله عليه وسلم أول ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي تحت وأبو أيوب فوق، يروح أبو أيوب تاني يوم ويقول للنبي: والله يا رسول الله ما ذقت نوما أنا ولا أم أيوب البارحة، إحنا ما شفناش نوم أصلا ولا تحركنا من مكاننا يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأله فيقول له: طب ليه كده؟ قال: أخشى أن أسير. أنتوا عارفين زمان أن البيوت كانت عبارة عن عروق خشب، عروق خشب وفوقها مش عارف سقف بتاع النخيل أو وكانت يعني مش كانت زي الأيام دي أسمنت والكلام ده. فإحنا زمان لما كنا بنروح البلد كنا لما نمشي على السطح تلاقي فيه عفرة كده بتنزل، لأن السقف أصلا سقف طيني من اللبن، فكنا لما نمشي فوق كان تنزل غبارة كده. أبو أيوب رضي الله عنه بيقول والله يا رسول الله ما بت أنا ولا أم أيوب ليلة أمس وما تحركنا من مكاننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا أيوب ولما كل هذا؟ قال يا رسول الله خشيت أن أتحرك، أنا كنت خايف أتحرك فيتناثر الغبار عليك فيؤذيك. أي توقير وأي أدب وأي احترام كان عيش أبو أيوب رضي الله عنه وأم أيوب. فتعظيم أول إنه مش قادر يبقى هو فوق والنبي تحت. تعظيم تاني إنه خايف يمشي علشان ما فيش غبار ينزل على النبي فيؤذيه، غبار شوية ترابة تنزل كده، خايف إنه يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث قال ثم انكسرت لنا جرة فخشيت أن ينزل ماءها على رسول الله فيؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأخذت أنا وأم أيوب قطيفة لنا، القطيفة اللي احنا بنسميها في زماننا لحاف، والله لا نملك غيرها. يعني كون النهاردة في جو، انتوا عارفين طبعا اللي سافر المدينة في عمره عارف يعني ايه البرد في المدينة، برد المدينة قارص، برد المدينة شديد. انه يقول له يا رسول الله انا ما كانش عندي الا قطيفة واحدة لا املك غيرها، فأخذت أمسح الماء بها. ومعنى أنه يمسح الماء بها يعني خلاص مش هيعرف يستخدمها النهاردة أصلا، يعني النهاردة هو وزوجته هيباتوا في شدة البرد، بس ما فيش شوية مية ينزلوا من السقف على رسول الله، إحنا مش عايزين نؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. أي توقير كان يملأ قلوب هؤلاء؟ إيه التوقير وإيه التحظيم ده اللي ملأ قلوب الصحابة حتى تعاملوا مع رسول الله بهذه الصورة؟ الطبراني رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة يروي أثرا عجيبا يوضح لنا قد إيه كان الصحابة رضي الله عنهم قلوبهم مليانة توقير للنبي صلى الله عليه وسلم. بزعل جدا لما وإن محمدا قال في الحديث كذا، محمدا كده واسمك خطيب جمعة طالع تتكلم عن النبي ومحمد قال كده، نعوذ بالله. يسأل العباس عم رسول الله، وده عم النبي، يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم أكبر منه سنا وهو عمه فهو أكبر منه، فيسأل العباس رضي الله عنه فيقال له يا عباس أنت أكبر أم رسول الله؟ فيقول العباس رضي الله عنه رسول الله أكبر مني وأنا ولدت قبله، أنا ولدت قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لو بتسأل عن مين أكبر فرسول الله أكبر مني وأنا ولدت قبله. ده مبدأ التعظيم والتوقير والاحترام لما يجي الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. التوقير والاحترام اللي ملأ قلوب الصحابة رضي الله عنهم، وكانت آيات السماء آيات الوحي آيات النور تنزل على الصحابة رضي الله عنهم، إزاي يكون عندهم أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان مثلا الأعراب يجوا وينادوا على النبي صلى الله عليه وسلم ويرفعوا أصواتهم بين إيدين النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ويسمع الصديق ويسمع عمر هذا الكلام، فبمجرد ما ينزل هذا الأدب يلتزم الصحابة رضي الله عنهم الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فكان عمر رضي الله عنه إذا تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراد عمر حتى يستفهمه، إيه بتقول إيه، من شدة خفض عمر رضي الله عنه صوته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. عمر اللي تأدب بهذا الأدب وكان موقرا معظما متأدبا مع جناب النبي صلى الله عليه وسلم، عمر رضي الله عنه كان إذا سمع أحد بعد موت النبي كان إذا سمع أحد يرفع صوته في المسجد النبوي كان يسعه عمر ضربا. يدخل عمر رضي الله عنه ذات يوم المسجد فيجد رجلين قد ارتفعت أصواتهما، فهم عمر إن ياخد بقى الدرة بتاعته العصاية بتاعته ويضرب الاثنين، فسألوا من أي البلاد أنتما؟ قال من الطائف، قال والله لو كنتما من هذه البلاد لأوجعتكما ضربا، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فعمر مستشعر أن الأدب مع النبي مش بينتهي بموت النبي، ولكن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد موت النبي يظل هناك أدب وتوقير واحترام وإجلال وتعظيم لهذا الجناب لهذا القدر. سبحان الله، عثمان رضي الله عنه يذكر لنا نوع آخر من أنواع الأدب والتوقير والتعزير. لما حصل مشكلة الحديبية والمشركين منعوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف بالبيت، قال وبعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه مفاوضا أهل مكة. لما وصل عثمان وبدأ يتكلم معهم، أنتوا عارفين عثمان من قبائل العظيمة داخل مكة ولو مكانة ولو قدر وحد من الأثرياء الأغنياء، فعرضوا على عثمان، مشرك مكة عرضوا على عثمان فقالوا يا عثمان هل لا تطوف بالبيت؟ فقال أعوذ بالله، والله ما كان لي أن أطوف ببيت الله الحرام حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقى أنا أطوف بالبيت والنبي صلى الله عليه وسلم يعني محبوس عن البيت، فين الأدب هنا؟ فين التوقير؟ فين التعظيم؟ فين الإجلال؟ أي أدب وأي تعظيم وأي إكبار كان حال هؤلاء الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وهو بيكتب مع مشرك مكة مع سهيل بن عمرو الخطاب أو العقد، وصل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلي، قال يا علي اكتب من محمد رسول الله هذا ما صالح عليه محمد رسول الله مشرك مكة أو أهل مكة. فقال سهيل بن عمرو لا نقرك على هذه، أما رسول الله إحنا لا نقرك عليها. ليه؟ لأن إحنا لو أقرينا أن أنت رسول الله مش هنعديك، ولكن اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي أمحوها يا علي، وعلي رضي الله عنه تحجز يده عن محو هذه الكلمة، مش قادر يمحوها إجلالا وتعظيما وتوقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أقدرش أمحو كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من علي هذا التعظيم وهذا الإكبار وهذا الإجلال وعرف أن الأمر عظيم على قلب علي، تولى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمحوها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، أهو أنا أمحوها بنفسه. أي توقير هذا؟ أي تعظيم هذا؟ سبحان الله. عمر رضي الله عنه في خلافته مر في طريق من طرق المدينة فوجد أن بيت سيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من أعلاه ميذابا، ميذاب اللي احنا بنصرف به مية المطر، وجد ميذابا ينزل ماءه في طريق الناس. فعمر رضي الله عنه يعني حس أنه ممكن يؤذي الناس، فصعد عمر فخلعه شال الميذاب كده، فنظر إليه العباس وقال والله يا عمر إنني لأشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي وضعه في هذا المكان. فبكى عمر، بكى عمر رضي الله عنه، وانحنى عمر وقال والله يا عباس لتصعدن على ظهر عمر حتى تضع الميذاب حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا ما أقدرش أشيل حاجة في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم شالها. ده احنا بنسميه عندنا الإجلال القلبي، الإجلال القلبي اللي بينطبع على جوارح الإنسان. في عندنا نوع آخر من أنواع الإجلال وهو الإجلال اللساني، التوقير اللساني، الأدب اللساني. على رأس هذا الأدب، على رأس هذا الأدب وعلى رأس هذا التوقير وعلى رأس هذا التعزير ألا ينادى على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ننادي على الناس. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما نادى عليه ربه في كتابه إلا يا أيها النبي يا أيها الرسول، إجلالا لقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الوقت الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، وقال يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، وقال يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، سبحان الله، يا موسى خذ الكتاب بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، إلا عند النبي صلى الله عليه وسلم مقام آخر، مقام إجلال وتقدير وإعظام. فما ناداه إلا وقال يا أيها النبي يا أيها الرسول. ويقول الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، كدعاء بعضكم لبعض، إن إحنا ندي محمد ورح محمد للطائف، لا، ذهب رسول الله، ذهب حبيب الله، وهذا ما كان يعبر عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينادون على النبي صلى الله عليه وسلم بالاسم مطلقا، بل كانوا في إجلال وفي تعظيم، يا أيها الرسول، يا أيها النبي. ليس هذا وحسب، بل من هذا الأدب أيضا ألا يرفع الإنسان منا صوته على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده لما نزلت آية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، سيدنا ثابت بن قيس رضي الله عنه وكان رجل أشج الصوت، صعب جدا عليه أنه يفارق مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وصعب جدا عليه أنه يخفض من صوته لأن طبيعة صوته جهوري، وسبحان الله يعتزل ثابت بن قيس مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه يتفقد أصحابه، أين فلان، ماذا فعل فلان، لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أين ثابت بن قيس، فقام رجل وقال أنا يا رسول الله آتيك بخبره، فذهب بسرعة هذا الرجل فوجد ثابت في بيته يبكي حنينا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشية أن يكون أساء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خوفا من أنه يكون في يوم من الأيام على صوته على النبي فيحبط عمله، فراه يبكي، قال ما يبكيك، قال يعني يعلو صوتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا رجل جهوري الصوت، وإنني أخشى أن يكون قد حبط عملي. فيذهب هذا الرجل لرسول الله ويخبره بحال ثابت بن قيس، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له اذهب وقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة، بل أنت من أهل الجنة. إجلال وتوقير واحترام، هذا الإجلال أيضا بيكون فيه إجلال عند الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن يكون وإنت بتتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في إجلال وتوقير، إنت بتتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعيد بن المسيب أصابه مرض شديد فأقعده تماما، سعيد بن المسيب بسبب هذا المرض كان دائما ما يكون متكئا على فراشه بهذه الصورة، فدخل عليه رجل ذات يوم فقال يا سعيد ما تقول في حديث بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه كذا وكذا، هل وصلك هذا الحديث، هل تروي هذا الحديث؟ في شدة تعبه ومرضه رضي الله عنه ورحمه الله، يقوم سعيد بن المسيب ويتعنى، أي يتعب ويعاني من شدة الجلوس، حتى جلس وبدأ أولاده كده إن هم يسندوه، فقال له والله يا سعيد ما كنت أحب أن تتعنى هذه المعاناة، قال أحدثك عن رسول الله وأنا متكئ، أين الأدب معه، أين التوقير، أين الإجلال، أين التعظيم؟ سيدنا الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه كانوا إذا سألوه فقالوا له يا إمام حدثنا، فيقول فقه أم حديث، قالوا لا فقه، أنت فقيه المدينة علمنا فقه، فكان رضي الله عنه إذا قالوا له فقه كان يخرج على حاله فيعلمه المسائل الفقهية، وده يسأله حكم فقه فيقول له يجوز، وده يسأله في مسألة فيقول له لا يجوز، أو يقول له حلال أو يقول له حرام أو يقول له مكروه. فإذا قالوا له يا مالك حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل بيته فاغتسل وتطهر وارتدى أفضل ثيابه وتطيب، ثم خرج إلى مجلسه، جلس جلسة المتواضع وطأطأ رأسه ويحدثهم عن رسول الله ويقول لهم هكذا يكون الأدب مع رسول الله. ده لازم يكون أدبنا مع النبي لما بنتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، هي دي أخلاقهم وطبعهم. وأما جعفر الصادق حفيد النبي صلى الله عليه وسلم أو من أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم، جعفر بن محمد الصادق، كان جعفر رضي الله عنه، تعرفين أن جعفر بن محمد أبو محمد الباقر ابن الحسين زين العابدين، جعفر بن محمد الصادق فهو من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم. جعفر بن محمد الصادق كانوا إذا قالوا له حدثنا عن جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم طأطأ رأسه ودمعت عينه وارتعدت فرائصه، لأنه يحدث عن رسول الله إجلالا وتعظيما وإكبارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا كان إبراهيم التجيبي رحمة الله عليه يقول ينبغي على كل مسلم إذا ذكره أي الرسول صلى الله عليه وسلم أو ذكر عنده أن يخضع ويخشع ويتوقر، يخضع ويخشع ويتوقر، هذا كان حالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. هناك نوع ثالث من أنواع الأدب والتوقير والاحترام مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو التوقير والاحترام أيضا القولي مع سنته صلوات ربي وسلامه عليه. فلا ترد السنة، فلا ترد سنته. زي ما بعض الناس النهاردة طالع واحد فيديو يقول أيتها المرأة العربية، حتى مش عايز يقول للمسلمة اوعي تسمعي كلام هؤلاء الذين يقولون أنك خلقت من ضلع أعوج، اوعي تسمعي كلام هؤلاء إن قالوا عليك إن المرأة فتنة. كل هذه أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يردون كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من الأدب، من التوقير، من الاحترام إن لما يجي لي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أقبله بنفس مطمئنة حتى وإن لم يبلغ عقلي. الصديق رضي الله عنه في زمانه ما كان عقل يستوعب إن حد يخرج من مكة ويروح الشام ويرجع في ليلة، ده المشوار من مكة لحد الشام بياخد شهر، بياخد شهر كامل. فالصديق رضي الله عنه يأتي إليه أبو جهل ويقول يا أبا بكر انظر ما يقول صاحبك، قال وما يقول؟ قال إنه يقول إنه قد ذهب إلى بيت المقدس وعاد في ليلة واحدة. وهنا يأتي دور التوقير، فقال إن كان قال فقد صدق، إن كان قال فقد صدق. شوفوا سبحان الله هذا التوقير في الكلام، التوقير القولي، التوقير القولي، التوقير القولي إننا يظهر علي النهاردة التوقير في كلامي لما أتكلم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يعنفون أي إنسان ممكن في يوم من الأيام يدخل في قلبه أو يدخل في صدره إنه مش يعني الحديث ده مش على دماغي كده. شوف سبحان الله، ابن عمر رضي الله عنه لما استأذنت زوجة ابنه بلال أن تذهب إلى المسجد فقال يعني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمر بيقول لابنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال ولده يتخذنه دغلة، تخرج وتروح وتيجي على مزاجها وبعد كده تقول لي أنا. فغضب ابن عمر وأقبل عليه يسبه سبا شديدا وأقول له قال رسول الله وتقول لي يتخذنه دغلة؟ والله لا تصاحبني في بيت واحد ولا أكلمك بعدها أبدا. توقيرا وإجلالا. سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه، شوفوا التوقير والأدب مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي إليه رجل فيسأله في مسألة فيقول قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال له رجل لا أسألك عن الحديث ولكن أخبرني برأيك. فغضب الشافعي غضبا شديدا وقال أرأيتني خارج من كنيسة؟ أرأيتني خارج من بيعة؟ أرأيت في وسطي زنارا؟ الزنار اللي هو الحزام العريض اللي بيلبسه القساوسة. أرأيت في وسطي زنارا أقول لك قال رسول الله وتقول لي ماذا تقول برأيك؟ سبحان الله، كان عنده توقير. توقير ده اللي ظهر على الشافعي رضي الله عنه لما كان بيقول انظروا إلى كتاب هذا اللي هو الأم فما وجدتم فيه شيئا مخالفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط وعليكم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي توقير وأي تعظيم. الإمام مالك رحمة الله عليه وهو من هو يأتي الناس إليه من كل مكان بعيد ومن كل فج عميق ومن كل مكان سحيق علشان يتعلموا منه العلم. قاعد في حلقة الإمام مالك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ناس جايين من اليمن وناس جايين من مصر وناس جايين من العراق وناس جايين من الشام علشان يسمعوا لإمام دار الهجرة. فبينما هو ذات يوم يسأل فقالوا له يا إمام ما تقول في تخليل أصابع اليدين في الوضوء؟ قال ليس عليه الناس، أنا ما شفتش أهل المدينة بيعملوا، وعمل أهل المدينة حجة عند الإمام مالك. فقام إليه رجل وقال ما تقول في حديث حدثنيه فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلل أصابع يديه ورجليه في الوضوء؟ فطأطأ مالك رأسه وقال هذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوها مني وقولوا للناس إن مالك يقول إن تخليل أصابع اليدين ورجلين سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه التوقير ده وإيه الأدب ده؟ سهل عليك كده إن أنت ترد كلامك إن أنت تقول أنا كلامي غلط لأن أنت ثبت عندك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ده كان نوع من الأدب والتوقير والاحترام اللي كان موجود بين الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وبين التابعين للنبي صلى الله عليه وسلم وبين أتباع التابعين للنبي صلى الله عليه وسلم وبين كل محب صادق للنبي صلى الله عليه وسلم. توقيرنا للنبي صلى الله عليه وسلم بيظهر دايما في توقيرنا لسنته، في توقيرنا الأقوال، في توقيرنا الأفعال. لما نسمع إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر أنا بصلي الوتر لأن دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسلم لما جيلنا أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ثابت صحيح أنا أترك قولي علشان أسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ده كله من توقير وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. أنا واقفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مش زي الناس اللي دخلت تزور الروضة فبالزغاريط وبالصوت العالي، فليس من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وقوف الخشوع من طأطأ رأسه إجلالا وتعظيما وإكبارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ده التوقير والتعظيم والتعزير والتعظيم اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا به. النوع الثالث من أنواع التوقير وهو التوقير الفعلي، التوقير الفعلي للنبي صلى الله عليه وسلم، وده بالفعل اللي بيكون ظاهر دايما في حال كل إنسان محب. في لو حد بيخطف في جمعة في الجمعة ممكن وإحنا واقفين على المنبر أسأل الله عز وجل أن يردنا إليه عاجلا بإذن الله عز وجل، ممكن تشوف واحد قاعد يسمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وماسك التلفون وعمال يلعب عليه. طب وفين النبي صلى الله عليه وسلم؟ فين توقيرك لسنته؟ ممكن واحد في يوم من الأيام في درس من الدروس يبقى الأخوات فوق عمال يقول الشيخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم عمالين كلام كلام كلام، وتقوم واحدة في وسط الهيصة دي حرام عليكم عايزين نسمع اسكتوا شوية. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلسوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهم الطير لا يتحركون إجلالا وتعظيما ومهابة. مش بقول لكم ما بيتكلموش، لا 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 لا، ده هو قاعد لدرجة كأن على رؤوسهم الطير. الطير يعني لما تشوف فيه هدف متحرك ما بتنزلش تقف عليه، ما بتقفش إلا على شيء ثابت الذي لا يتحرك. فكان الصحابة من كتر خشوعهم وانكسارهم بين إيدين النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجلسون هكذا لا يتحركون، حتى إن الطيرة تنزل على رؤوسهم لا تتحرك لأنهم هدف ثابت لا يتحرك إجلالا وتعظيما وإكبارا للنبي صلى الله عليه وسلم، علشان بيسمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم إجلال وتوقير وتعظيم، إن كل قاعد ثابت لا يتحرك أبدا لا يتحرك أبدا. ليه؟ علشان النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم، علشان النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم. كان الأدب ده بيظهر معاهم في حواراتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر في منزل فيقول له أحد الصحابة يا رسول الله أهذا منزل أنزلكه الله؟ يعني ده عن وحي فلا يكون منا إلى الالتزام بالوحي، أم هو الرأي والمشورة والمكيدة؟ فقال بل هو الرأي والمشورة والمكيدة. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا أصلا البداية في الأدب، شوفوا بداية الأدب الكلام قد إيه كان عليه أدب، وإحنا جايين هنفتح بين إيدين النبي صلى الله عليه وسلم. الأدب ده اللي يحكيه الصحابة وهم بيقولوا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم لا يرفعون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا وتوقيرا، لما يتكلم الكل ساكت. الإجلال ده والتعظيم ده اللي يخلي الصديق رضي الله عنه، تخيلوا يعني مثلا أنا في مرة كنت بصلي في مسجد المساجد، وبعد ما صليت أنا شفت حد من المشايخ الكبار قوي قوي بيصلي ورايا، أنا حطيتها في دفتر مناقب كده إن من المناقب العظيمة إن الشيخ فلان صلى في يوم من الأيام ورايا، فأكيد إن من المناقب العظيمة للصحابة إن في حد في يوم من الأيام يكون هو بيصلي إمامه النبي صلى الله عليه وسلم وراه. ولكن شوفوا الأدب والتوقير والاحترام. في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس ويخرج الصديق فيصلي بالناس، شوفوا الأدب. فوجد النبي من نفسه خفة فقام يهادى بين رجلين، فالصحابة لما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم خارج، النبي خلاص هيقعد يصلي مع الناس في الصف، فأخذ الناس يسبحون سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وكان أبو بكر رجلا لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التسبيح التفت فإذا هو برسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع يديه إلى السماء ودعا الله عز وجل، ثم تأخر الصديق وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي أشار إليه أن تقدم فتأخر الصديق رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة يقول له ما لك يا أبا بكر لم تثبت حين أشرت إليك؟ قال ما كان لمثلي أن يصلي أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا ما ينفعش في يوم من الأيام أبقى أنا قدام وأنت اللي ورا يا رسول الله. الله أكبر. الأدب ده ما كانش من الصديق بس، لا ده الأدب ده كان من كل الصحابة رضي الله عنهم، حتى صغار الصحابة كانوا ناس مؤدبة، كان ناس عندهم تعظيم وتوقير وتعزير للنبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس رضي الله عنه بيقول: بت ذات ليلة عند خالتي ميمونة أرمق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. سبحان الله. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى شن معلق فتوضأ ثم قام يصلي، فتوضأت ثم قمت لأصلي معه، فقمت عن يساره، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فجعلني عن يمينه بحذائه، قال: فتأخرت. النبي جعلني زيه في مساواته كده. قال: فتأخرت، فأخذ بيدي فقدمني، فتأخرت، فأخذ بيدي فقدمني، فتأخرت. فلما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: يا ابن عباس، ما لي أقدمك وأنت تتأخر؟ قال: يا رسول الله، ما كان لابن عباس أن يصلي بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، أنت مقام عالي قوي، ما ينفعش أصلي جنبك، ما ينفعش أنا وأنت نبقى في مكان واحد، أنت لازم يا رسول الله تبقى قدام شوية كده. إيه الأدب ده؟ الأدب ده اللي عاش به الصحابة رضي الله عنهم، اللي كان دليل واضح على قد إيه كان قلوبهم مليانة إيمان، لأن الإيمان بيتناسب دايما مع التوقير، يتناسب دايما مع التعزير، يتناسب دايما مع التعظيم والإجلال. هل يا ترى احنا عندنا الإجلال ده؟ هل يا ترى احنا عندنا التعظيم ده؟ التعظيم اللي يخلي أبو بكر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله، لأن يسلم أبي طالب أحب إلي من أن يسلم أبو قحافة. أبو طالب عم النبي، أبو قحافة هو والد الصديق رضي الله عنه. فيقول: يا رسول الله، أنت عارف أنا والله لو خيرت يا رسول الله بين إسلام عمك وبين إسلام أبويا، والله يا رسول الله لاخترت إسلام أبي طالب، لأن هذا أقر لعينك، أنا عارف كويس جدا أن ده هيكون أقر لعينك يا رسول الله، فعشان كده أنا كان نفسي أبو طالب أسلم حتى لو أبو قحافة ما أسلمش يا رسول الله، لأن ده يقر عينك. شوفوا حتى الكلمة اللي تطلع من قلب الإنسان المحب الصادق. الله أكبر، الله أكبر. كان عمر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله، لإسلام العباس أحب إلي من إسلام أبي، وذلك لأن عينك تقر بإسلام العباس. أنا يا رسول الله مفيش بعد كده. تعظيم، توقير، أدب، احترام. من التوقير والتعظيم كانوا إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كانوا دايما يسألوه: نصلي عليك إزاي يا رسول الله؟ كما في حديث كعب بن عجرة اللي عايز أختم به كلامي. جاء ذات يوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عرفنا كيف نسلم عليك. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فطأطأ النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وأطال السجود حتى تمنينا أن كعب بن عجرة لم يسأله. قال: ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. مش صلعا لما نيجي نكتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي: نكتب، احنا مستعدين نكتب 20 صفحة، بس لما نيجي عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نكتب صلعا، اختصار صلى الله عليه وسلم، صاد صلى، اللام صل هي عليه، وهكذا صلى الله عليه وسلم صلعا، أو إن احنا نكتب 50 صفحة بس نيجي عند الصلاة عليه السلام ونعمل صاد بين قوسين. هذا هو التوقير، هذا هو الأدب، هذا هو الاحترام. التوقير للنبي صلى الله عليه وسلم يكون إن احنا لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندنا على طول نلتزم الأدب والخضوع ونطقطق رأسا، ده الشيخ بيتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما ذكر اسم النبي بين يديك على طول صلى الله عليه وسلم. فالبخير من ذكر عليه عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصل عليه، ولقد قال صلى الله عليه وسلم: من ذكرت عنده فلم يصل علي أخطأ طريق الجنة يوم القيامة. من أعظم علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم التوقير والاحترام والأدب معه صلى الله عليه وسلم. التوقير والاحترام القلبي، والتوقير والاحترام اللساني، والتوقير والاحترام العملي أو الفعلي. أعايز تقيس مدى إيمانك، قيس مدى تعظيمك للنبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. هذا وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. المتقين تعيش حياة العلماء.